يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد.
باب جنايه البهيمه. الحديث الاول قال النبي صلى الله عليه وسلم: العجماء جرحها جبار. الحديث الثاني عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل جبار. رواه ابو داود. وعن حرام بن محيصة ان ناقة البراء بن عازب دخلت حائطا فافتلت فيه، فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم ان على اهل الحوائط حفظها بالنهار، وان ما افتلت المواشي بالليل ضامن على اهلها. رواه احمد وابو داود وابن ماجه. حديث الرابع عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين او في سوق من اسواقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن. فأبدر خطني. وهذا عند بعضهم فيما إذا وقفها في طريق ضيق أو حيث تضر المار. الباب هنا باب جناية البهيمة، يعني ماذا إذا جنت البهيمة على شيء، فهل يغرم صاحبها قيمة ما تتلفه بهيمته أم لا؟ الحديث الأول رسول يقول: العجماء جرحها جبار. العجماء ليه العجماء؟ يعني لا تنطقها، هي المقصود بهائمة، إذا جرحت جرحها جبار، يعني هذا يعني لا غرامة على صاحبها. لكن طبعا هذا احنا عرفنا في تفصيل جرحها جبار، يعني ما فيه غرامة للمال. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: الرجل جبار. يبدو أن الرجل دائما كذلك أنه جبار هذا. أما حديث حرام بن محيصة أن ناقة البراء بن عازب دخلت خائفا، دخلت بستان يعني، فأفتلت فيه. طبعا إذا دخلت ناقة في بستان كان في زرع، كان في شيء ممكن تأكل وممكن تتلف. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، لازم بالنهار يحفظ الحائط علشان لا تدخل البهائم، وأن ما أفلت المواشي بالليل ضامن على أهلها. أما إذا نفشت المواشي بالليل فهذا الضمان على أهل المواشي، لأن المفروض في الليل كل واحد يأخذ ماشي ويسكر عليه، اما اذا سبها في الليل عاد تدخل وترعى في البساتين وتعطوا هنا فهذا. اما حديث النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين، لو وقف في الطريق او في سوق من اسواقهم، فاوطأت بيد او رجل فهو ضامن. يعني ضربت انسان عضته مثلا، كان بعير يعض، او ضرب مثلا حصان يرقص ونحو ذلك، فصاحبها ضامن لانه اوقفها في سوق المسلمين. طبعا يقول هنا صاحب المتن: هذا عند بعضهم فيما اذا وقف في طريق ضيق، اما اذا كان طريق واسع والانسان هو اللي راح للدابه وهو اللي تحرك فيها هذه شيء ثاني. او حيث تضر المار. يقول الشوكاني: حديث العجماء جرحها جبار اخرجه الجماعه من حديث ابي هريره، يعني هذا حديث صحيح. جماعه اللي هم اصحاب الكتب السته مع الامام احمد بن الجماعه. وقد تقدم في ذلك ما جاء في الركاز والمعدن من كتاب الزكاة. وحديث أبي هريرة أخرجه أيضا النسائي، وقال الدارقطني: لم يروه غير سفيان بن حسين، وخلفه الحفاظ عن الزهري، منهم مالك بن عينة ونس ومعمر وابن جريج وعقيل وليس بن سعد وغيرهم، كلهم رووه عن الزهري فقالوا: العجماء والبئر جبار والمعدن جبار. البئر يعني إنسان له بئر، حافر بئر، واحد راح وحقص البئر هدر، يعني دمه هدر لأنه هو الذي راح اليد، إلا أن يكون قد حفر البئر في طريق المسلمين، هذا شيء آخر، يعني لا يغرم صاحب البئر. والمعدن الجبار، كذلك المعدن المقصود به أي ثقل، يعني إنسان مثلا حاطط عريشة أو شيء، واحد دخل تحتها وسقطت عليه، فلا يغرم صاحب هذا العريش، أو إنسان حاطط ثقل أو غيره، أو إلا أن يكون طبعا قد يعني هو تعمد شيء او وضعه في طريق المسلمين وحزانه. ولم يذكر الرجل وهو الصواب. وقال الخطبي: قد تكلم الناس في هذا الحديث وقيل انه غير محفوظ. وسفيان بن حسين معروف بسوء الحفظ، وقد روى ادم بن ابي ياس عن شعبه عن محمد بن زياد عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل جبار. قال الدارقطني: تفرد به ادم بن اياس عن شعبه، وسفيان بن حسين المذكور قد استشهد به البخاري. وأخرج له مسلم في المقدمة ولم يحتج به واحد منهما وتكلم فيه غير واحد. وحديث حرام بن محيصة أخرجه أيضا مالك في الموطأ والشافعي والنسائي والدارقطني وابن حبان وصححه والحاكم والبيهقي. قال الشافعي أخذنا به لثبوته واتصاله اللي هو حديث محيي فهد ومعرفة رجاله. قال الحافظ ومداره على الزهري. واختلف عليه فقيل عن الزهري عن ابن محيصة وروه معن ابن عيسى عن مالك فزاد فيه عن جده محيصة. وروه معمر عن الزهري عن حرام عن أبيه ولم يتاب عليه. ورواه الأوزاعي وإسماعيل بن أمية وعبد الله بن عيسى كلهم عن الزهري عن حرام عن البراء. قال عبد الحق وحرام لم يسمع من البراء. وسبقه إلى ذلك ابن حزم. ورواه النسائي من طريق محمد بن أبي حفص عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن البراء. ورواه ابن عيينة عن الزهري عن حرام وسعيد بن المسيب عن البراء. ورواه ابن جريج عن الزهري أخبرني أبو أسامة بن سهل أن ناقة البراء. ورواه ابن أبي ذئب عن الزهري قال بلغني أن ناقة البراء. وحديث النعمان قال في الجامع الكبير رواه البيهقي وضعفه. قوله جبار بضم الجيم أي هدر. قال في القاموس هو الهدر والباطل. وظاهره ظاهر الحديث أن جناية البهائم غير مضمونة، ولكن المراد إذا فعلت ذلك بنفسها ولم تكن عقورا، عقور كمثلا يعني جمل هو يعض أو مثلا كلب عقور مصاب بداء الكلب ونحو ذلك، ولا فرط مالكها في حفظها، يعني هو ملتزمها ورابطها ويصاينها. أما إذا فرط في حفظها يعني مثلا ثور هائج وراح تركه يسير في طرقات المسلمين ينطح في الناس ويماشي، طبعا هذا يضمن ناشي. ولم تكن عقورا ولا فرط مالكها في حفظها حيث يجب عليه الحفظ، وذلك في الليل كما يدل عليه حديث حرام بن حيطة، وكذلك في أسواق المسلمين وطرقهم ومجامعهم كما يدل عليه حديث النعمان بن بشير. قوله الرجل بكسر الراء وسكون الجيم يعني لا ضمان فيما جنته الدابة برجلها، ولكن بشرط أن يكون ذلك بشيء من مالكها كتوقيفها في الأسواق والطرق والمجامع وصفها في تلك الأمكنة كما يدل على ذلك حديث النعمان، وبشرط أن لا يكون ذلك في الأوقات التي يجب على المالك حفظها فيها كالليل. وهذا الحديث وإن كان فيه المقال المتقدم ولكنه يشهد له ما في الحديث المتفق عليه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم جرحها جبار، فإن عمومه يقتضي عدم الفرق بين جناتها برجلها أو بغيرها، والكلام في ذلك مبسوط في الكتب الفقهية. قوله ضامن على أهلها أي مضمون على أهلها. وفي حديث البراء وإن حفظ الماشية بالليل وإن حفظ الماشية بالليل على أهلها وإن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل، وقد استدل بذلك من قال إنه لا يضمن مالك البهيمة ما جنته بالنهار ويضمن ما جنته بالليل، وهو مالك والشافعي والهادوية. لكن طبعا هذا ليس على إطلاقه، لأنه لو كان بالنهار أيضا وسيبها ونحو ذلك لا شك أنه يضمن. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا ضمان على أهل الماشية مطلقا، وهذا بعيد جدا، إنه الماشية ما أتلفته فهذا ما عليهم ضمان أبدا. واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم جرحها جبار يعني هدر، ولا شك أنه عموم مخصوص، هذا العموم مخصوص بحديث حرام بن حيطة والنعمان بن بشير. قال الطحاوي إلا أن تحقيق مذهب أبي حنيفة أنه لا ضمان إذا أرسلها مع حافظ، يعني إذا أرسل بهيمة مع من يحفظها عوره أو أرداه، إذا كانت مع حافظ وهو تعالى يحفظها فيقول أن هذا على مذهب أبي حنيفة أنه لا يضمن، أما إذا كان مع غير حافظ معناه أنه يضمن، وأما إذا أرسلها من دون حافظ ضمن. انتهى كلام الطحاوي يعني. يقول ولا دليل على هذا التفصيل، ما في هذا التفصيل عليه دليل، إنما هي قضية عن رأي. وذهب الليث وبعض المالكية إلى أنه يضمن مالكها ما جنته ليلا أو نهارا، وهو إهدار للدليل العام والخاص. هذا الذي يقول أبدا البهيمة يضمن مالكها على كل حال، هذا أيضا إتلاف الحديث. وين الحديث اللي طبيعة لمعنى الحديث العجماء وجرحها جبار. وروي عن عمر أنه لا يضمن ما أتلفته مما لا يقدر على حفظه، إذا ما يعني الشيء الذي فوق طاقة المالك في الحفظ فلا يضمن عليه، ويضمن ما أمكنه حفظه، وهو أيضا تفصيل لا دليل عليه. ولا يشكل على المذهب الأول قول الله تعالى إذ نفشت فيه غنم القول في قصة داود وسليمان على القول بأن شرع من قبلنا يلزمها، لأن النفش إنما يكون بالليل كما جزم بذلك الشعبي وشريح ومسروق، روى ذلك البيهقي عنه. يعني هل هذه الحديث تخالف ما ذكر الله عز وجل عن يعني حكم داود وسليمان كما قال الله تبارك وتعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، فنفكت فيه غنم القوم. على الصحيح أن النفش هو رعي الماشية للزرع ليلا، وأما إذا كان في النهار ما نقول نفشت، نقول رعت. فقصة أن شخص راعي وزارع في بني إسرائيل، جاءت غنم الراعي وراحت خرجت الليل ورعت زرع الزارع، فاختصم إلى داود فقضى يعني بأن للزارع بضمان قيمة الزرع فأعطاه غنم الراعي وطلع. يعني كان نرى قيمة المطلقة أنه أتلف شيء عليه ضمانه فأعطاه غنمه، يبدو قيمة قيمة الزرع. فلما مر على سليمان قال يعني أو أعدل من ذلك، يعني في قضية يعني حكم قد يكون أعدل من هذا. قال وهما قال يعطوك الأرض ليزرع للراعي يزرعها حتى يستوي الزرع كما كان، حط فيها زرع مثل ما كان الزرع الأول الذي صنعته غنمه. وفي هذه الأثناء صوت الغنم هذه للزارع يشرب من حليبها ويأخذ من صوفها حتى يعني يتم هذا الزرع هذا، ثم يتبادل هذا يأخذ غنم وهذا يأخذ أرض. الله يقول فصحناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فكان حكم سليمان يعني أقرب إلى يعني العدل أو المصلحة أو التصالح بين الطرفين من حكم داود. فهذا طبعا هذا لا يخالف يعني هذا لا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن على أهل الماشية أن يعني يحبسوها ليلا، معنى ذلك أنهم إن خرجت منهم ليلا ونفشت في الزرع ضمنوا، هذا لا يخالف. أما على قول نفشت أنها رعت نهارا وأنهم يضمنون في الرعي نهار فيخالف الحديث يعني والعجماء أجرحوها جبار، لكن الصحيح أن هنا نفشت أنه يعني رعت ليلا فيكون موافق للحديث. وطبعا هو على كل حال شرع من قبلنا شرع لنا، إذا جاء في شرعنا ما يوافق، أما إذا جاء شرعنا بما يخالفه فيكون إحنا ملتزمين بشرعنا، فشرع من قبلنا ليس شرع لنا. طبعا هذا الحديث طبعا ممكن يجي إن شاء الله في أبواب الأحكام بالنسبة لربما قيمة المتلفات قيمة المتلف اللي هو المعدن، يعني في سقوط مثلا السقوط الآن والمسلحات والكرينات والمشاكل الآن العمل، طبعا تأتي في هذا التفصيل يعني إنسان داخل في عمارة بغير أذن أهلها وكذا وكذا وسقط عليه شيء هو هذا جبار باش. ها جبار حين يضمنه صاحب المصنع أو صاحب المنجرة لو إنه واحد مثلا أخذ الطبقة أو شيء.
باب دفع الصائل وإن أدى إلى قتله وأن المصول عليه يقتل شهيدا. الحديث الأول عن أبي هريرة قال جاء رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. رواه الإمام مسلم وأحمد. وفي لفظ يا رسول الله أرأيت إن عدا على مالي؟ قال أنشر الله. قال فإن أبوا علي؟ قال أنشر الله. قال فإن أبوا علي؟ قال قاتل، فإن قتلت ففي الجنة وإن قتلت ففي النار. فيه من الفقه أنه يدفع للأسهل فالأسهل. وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. الحديث متفق عليه. وفي لفظ من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. الحديث الثالث عن سعيد بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه أبو داود والترمذي وصححه. قول المؤلف باب دفع الصائل. الصائل هو المعتدي، أن يصول عليك معتدي، إما أن يعتدي بسبب المال يريد أخذ المال، أو بسبب الأهل، أو بسبب الدين، أو بأي سبب من الأسباب. فأنا بيقول المؤلف باب دفع الصائل وإن أدى إلى قتل، يعني وإن أدى هذا الدفع إلى قتل من يصول عليك. المصول عليه اللي هو المؤكد عليه يعني يقتل شهيدا، إذا قتل إذا غلب غلبه هذا الصائل وقتل فإنه يقتل شهيدا. استدل المؤلف لهذا الباب أولا بحديث أبي هريرة أن رجلا جاء النبي فقال يا رسول الله رأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي، هذا الصائل ويريد المال، قال فلا تعطيه مالك لا تسلمه يعني، قال أرأيت إن قاتلني، قال قاتله، ومعنى قاتله غير اقتله، قاتله يعني حاول تدفعه. هذا ومن هذا أخذ يعني العلماء بأنه ينبغي أن يدفع بالأسهل فالأسهل، لأن الرسول قال قاتله ما قال اقتله. قال أرأيت إن قتلني، قال فأنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته أي تغلبت عليه فقتلته، قال هو في النار. وفي لفظ يا رسول الله رأيت إن عدا على مالي، يعني إن عدا رجل على مالي من عدوان يعني، قال أنشد الله، أنشد الله يعني ناشده بالله، قل أناشدك الله ألا تفعل، ومعنى أناشد يعني أرفع نشيد الله عز وجل، أرفع عقيرتي واستغاثتي بالله، يعني ناشده الله ألا فعل هذا وإلا دافعت عن مالي. قال فإن أبوا علي، إذا ما سمع لي نشيدي قال أنشد الله المرة الثانية، قال فإن أبوا علي قال قاتل، فإن قتلت ففي الجنة، وإن قتلت أي هذا الصائل ففي النار أي هو. قال فيه من الفقه أنه يدفع بالأسهل فالأسهل، هذا قول المجد من تيمية، إنه يدفع بالأسهل اللي هو الأول يعني بالكلام ناشده بالله، فإن أبى بعد ذلك المناشد بالله عز وجل فإنه يقاتل. وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون ماله يعني دون أن يؤخذ ماله فهو شهيد لو قتل، الحديث متفق عليه. وفي لفظ من أريد ماله بغير حق، يعني إذا أراده ظالم بغير حق فقاتل أي حماة للمال فقتل أي وهو يدافع عن ماله فهو شهيد. وأما الحديث الثالث حديث سعيد بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون دينه فهو شهيد، يعني دفاعا عن دينه، ومن قتل دون دمه أي دفاعا عن نفسه يعني فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله أي دفاعا عنهم فهو شهيد. يقول الشارح الشوكاني حديث سعيد بن زيد اللي هو هذا الأخير الثالث أخرجه أيضا بقية أهل السنن وابن حبان والحاكم، وقد أخرج أحمد والنسائي وأبو داود والبيهقي وابن حبان من حديث أبي هريرة من رواية قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عنه بلفظ ولا قصاص ولا دية، يعني لا قصاص من الدافع مدافع عن نفسه ولا دية عليه أي لأهل القتيل، يعني ذات يقتل هدرا يقتل دمه هدرا فلا يقتص منه ولا يدفع دية. وفي رواية للبيهقي من حديث ابن عمر ما كان عليك فيه شيء أي لو قتلته. وقد تعقب الحافظ في صلاة الخوف من التلخيص من زعم أن حديث عمرو بن العاص متفق عليه اللي هو الحديث الثاني اللي هو قبله، وقال إنه من أفراد البخاري. يقول الشوكاني وفي هذا التعقب نظر، فإن الحديث في صحيح مسلم وفيه قصة، يعني أيضا هو متفق عليه كما قال المؤلف. وقد اعترف الحافظ في الفتح في كتاب المظالم والغصب أن مسلما أخرج هذا الحديث من طريق ابن عمرو وذكر القصة. إذا قول الحافظ في الأول إن في التلخيص أنه يعني ليس متفقا من طريق البخاري ليس بالصحيح. يقول الشوكاني وأحاديث الباب فيها دليل على أنها تجوز أو أنه يجوز مقاتلة من أراد أخذ مال إنسان من غير فرق بين القليل والكثير، لأنه قال له أراد يعني رسول ما فصل فكسال، قال رأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي، ما فصل ماله قليل ولا كثير، دينار ولا ألف دينار ولا أكثر ولا أقل، فالإنسان يدافع عن ماله القليل والكثير. إذا كان الأخذ بغير حق يقول وهو مذهب الجمهور، إنما جمهور الفقهاء على أنه لا فرق بين الكثير والقليل كما حكاه النووي والحافظ في الفتح. وقال بعض العلماء إن المقاتلة واجبة، يعني أنها تجب ولا يجب الاستسلام، لا يجوز الاستسلام يعني. وقال بعض المالكية لا تجوز إذا طلب الشيء الخفيف، يعني إذا كان هذا الصائل لا يريد إلا شيئا خفيفا، يعني يقاتل في سبيل يعني يطلب دينار أو غيره شيء خفيف، وأنه ما ينبغي أن تقام به معركة، فإذا يعني ما ينبغي القتال في الشيء القليل.
يقول: ولعل متمسك من قال بالوجوب ما في حديث أبي هريرة من الأمر بالمقاتلة والنهي عن تسليم المال إلى من رام غصبه. رام يعني قصبه. يعني يقول إن اللي يقول بالوجوب له متمسك، لأن الرسول قال له في حديث أبي هريرة: قاتله. جواز الشيء الخفيف فعموم أحاديث الباب يرد عليه. يقول: عموم أحاديث الباب ترد على من قال بأن الشيء الخفيف لا قتال فيه، بل إنه يقاتل في الخفيف وغيره، ولكنه ينبغي تقديم الأخف فالأخف، يعني تقديم دفع الصائل بالأخف فالأخف. يعني إذا رجع بالكلام لا بأس، ما رجع بالكلام بالدفع مثلا باليد، ما رجع بالدفع باليد يكون بما هو يعني أكبر منه، وهكذا. يعني لا ينبغي مثلا الدفاع عن النفس بشيء على طول، مثلا إنسان جاي بدون سلاح فيقابل مثلا بسلاح قاتل دفعة واحد. فلا يعدل المدافع إلى القتل مع إمكان الدفع بدونه. مفهوم؟ لا يجوز إنه يعمد إلى القتل مع أنه يمكن أن يدفع هذا الصائل بدون هذا القتل، يعني لو كان بتخويف أو بتهديد أو بنحو ذلك، إذا كان يمكن أن يدفع الصائل بدون القتل فهذا لا شك أنه هو الأولى، بل هو الذي يعني يجب المصير إليه. يقول: ويدل على ذلك أمره صلى الله عليه وآله وسلم بإنشاد الله قبل المقاتلة، قال له: أنشد الله، يعني كل أناشدك بالله ألا تفعل. وكما تدل الأحاديث المذكورة على جواز المقاتلة لمن أراد أخذ المال، تدل على جواز المقاتلة لمن أراد إراقة الدم والفتنة في الدين والأهل، يعني أنه ليس المال فقط، بل كذلك إذا أراد يعني يعتدي على الشخص بضرب أو بقتل أو نحوه، أو أراد أن يفتنه في دينه يعني يعذبه من أجل الدين، أو أراد أي كذلك أن يغتصب أهله. وحكى ابن المنذر عن الشافعي أنه قال: من أريد ماله أو نفسه أو حريمه فله المقاتلة. إذن يجوز القتال أو يجب القتال في الدفع عن النفس والمال والحريم، وليس عليه عقل ولا دية ولا كفارة. فلد دقيق كلام الشافعي بأن من دافع عن ماله أو نفسه أو حريمه وقاتل فليس عليه عقل، العقل اللي هو يعني أن يؤخذ منه يعني مال في مقابل الجراحة التي يسببها، ولا دية إذا قتل، ولا كفارة لله عز وجل قتل خطأ مثلا من قتل، ما عليه مثلا من يصوم شهرين متتابعين، ما عليه شيء. العقل هو اللي هو يعني ثمن الجراحة، يعني لو قطع مثلا يده الأرش ويسمى العقل كذلك. ولا دية للنفس ولا كفارة لله. قال ابن المنذر: والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلما بغير تفصيل، إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه انتهى. يعني هذه الأحاديث عامة تدل على أنه يجب الدفاع عن النفس والعرض والدين والمال أيا كان هذا المعتدي، سواء كان يعني إنسان يفعل لنفسه مثل إنسان مثلا قاطع طريق أو معه مسدس أو بلطجي أو غيره، أو هو الحاكم نفسه، الحاكم يريد أن يأخذ مال الشخص أو غير ذلك. فبتقول بيقول إن الحديث عامة، لكن يقول ابن المنذر قال: والذي عليه أهل العلم أن الرجل يدفع عما ذكر إذا أريد ظلما بغير تفصيل، إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين، لكن يقول فيه هناك إجماع تقريبا عن علماء الحديث أنهم مجمعون على استثناء السلطان، على أن السلطان مستثنى من هذا، بمعنى أن السلطان إذا أراد أن يأخذ المال هذا ظلما فإنه لا يقاتل على هذا النحو. يقول: للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه، أي وإن ظلم وبغى واعتدى فإنه لا يعني يجابه بالسيف، لأن هذا طبعا يؤدي إلى فساد أعظم من هذا، لأن لو كان إنسان فرد وسيقاتل هو السلطان بجيشه وأحده وحبيبه، هذا لا شك أنها قد تؤدي إلى فساد، ربما تؤدي إلى فساد أكبر من هذا. هذا كلام ابن المنذر، إن فيه تقريبا شبه إجماع من علماء الحديث على هذا الأمر. يقول: ويدل على عدم لزوم القود والدية
في قتل من كان على الصفة المذكورة المقصود عدم لزوم القول، يعني أن يقاد منه مثلا إذا قطع فقع عين تفقع عين وقطع يد تقطع يده، والدية اللي هو ثمن الجراحة. في قتل من كان على الصفة اللي هو الصائل المذكورة ما ذكرنا من حديث أبي هريرة إنه ما عليه شيء. وحمل الأوزاعي أحاديث الباب على الحالة التي للناس فيها إمام. الأوزاعي مفتي أهل الشام قال بأن هذه الأحاديث تحمل على إذا كان في حاكم موجود وجاء واحد اعتدى عليك إنك تفعل معه هذا الشيء، لكن إذا كان في الهرش والناس ما فيها حاكم وكل إنسان لن يعتدي على الآخر، وإذا مثلا يعني صار دفاع أو مثلا قتل ممكن أن تقتل بإيديك تقتل بمن قتلت أو يحصل فساد أكبر، هنا ينبغي تحقيق تقدير المصلحة، يعني وين المصلحة التي يعني المصلحة الشرعية هنا تقدر بقدرها. يقول وأما حالة الفرقة والاختلاف فليستسلم المبغي عليه المبغي على نفسه أو ماله ولا يقاتل أحدا. يعني في وقت الفرقة والإثناء في إمام للمسلمين وقتل، فهنا لا شك أن يقول لك أن التسليم يعني النفس والمال هذا يكون أولى من أن يقاتل أحدا، لكن سيأتي هذا إن شاء الله. إن طبعا الفتن تختلف، يعني الفتنة اللي هي في الدين اختلاف الناس بسبب الدين فالأولى هنا القتل، أن الإنسان يسلم نفسه للقتل ولا يدافع عن نفسه، خاصة إذا لم يعرف أي الطائفتين على حق سيأتي هذا. أما إذا كان فتنة يعني هرج و يعني خطو فإن الدفاع عن نفسه هنا واجب، الدفاع عن النفس هنا لا شك أنه يكون واجبا، أو على الأقل يعني يعرف المصلحة وين. يعني قد يأتي مثلا شخص مثلا معه مسلح ومستعد وقد لا يطلب إلا المال، فإذا الإنسان قاوم ممكن يقتله أيضا، يعني يأخذ المال ويأخذ النفس، فالإنسان هنا يدفع ثواب الأقل يرتكب أخف الضرر، يعني لو يأخذ المال أولى من أن يقتل أخذ يده. هذا يوصل إلى أمك أمريكا مثلا إنسان لما يجي لك الحال لصدق ذلك الباب ومعه مسلح أحيانا يطلب ما يكون طلب إلا المال، إن قاومته أنت من أنت مستعد له ممكن يقتل ويأخذ المال كذلك. فعلى كل حال الحالة التي يكون الإنسان فيها يعني ممكن أن يدفع بالأقل وأن يرتكب خطف الضرائب لا شك أن هذا إلى من السياسة الشرعية. على كل حال يقول يعني تتم كلامه وأما حالة الفرقة والاختلاف فليستسلم المبغي على نفسه أو ماله ولا يقاتل أحدا. قال في الفتح ويرد عليه حديث أبي هريرة عند مسلم إنه يعني الأمر بالمقاتلة، يعني حديث الباب. يقول الشوكاني وحديث الباب مصرحة بأن المقتول دون ماله ونفسه وأهله ودينه فهو شهيد، وهذا فضل عظيم عند الله. ومقاتله إن قتل في النار حتى وإن كان مسلم، لكن مدام هو اعتدى على مسلم وأراد أخذ ماله فلو قتل فهو في النار كذلك، لأن الأول محق اللي هو الذي يدافع عن نفسه والثاني مبطل اللي هو المعتد. قوله دون ماله، قال القرطبي دون في أصلها ظرف مكان بمعنى تحت، وتستعمل الخلفية على المجاز. ووجهه أن الذي يقاتل عن ماله غالبا إنما يجعل خلفه أو تحته ثم يقاتل عليه، يعني كان ماله تحته أو ماله خلفه هو يقاتل دونه. ولكنه يشكل على هذا قوله في حديث سعيد بن زيد دون دينه دون دمه. على كل حال دون يعني مو شرط أن تكون تحته، يعني طبعا دون الشيء اللي هو تحته، لكن يعني جماعا عنه يعني تأتي بمعنى عن، يعني هنا يبدو الله أعلم بمعنى عن. والله لا بد من تقدير المصلحة الشرعية في هذا، قد يكون الاستسلام في هذا يعني قد يكون الاستسلام يؤدي إلى فساد أكبر، وقد يكون الدفع يؤدي إلى قطع شره. لا بد من أن يعني أن المسلم يعني يقدر الظرف اللي هو فيه فارتكب أخف الضررين. إحنا إذا خيرنا بين ضررين نرتكب الأخف، يبحث وين الأخف، مثل أخف منه. نعم الدين الدين أشد. يعني الآن لو أن إنسان يعني جاءه ظالم وأراد يعني عرضه، فإن يعني دفعه وقاتل هذا السلطان قتله وأخذ عرضه، فهو مخير بين إن بين القتل والعرض وبين العرض فقط. لا قال يا أختي لا معطى يعني هذا يعني هذا يعني مثل ما تقول مرغم يعني شايف يعني هذا مثل ما تقول غريب في هذا المكان وأحيط به. فقال لا قل إن أختي وعلم أن الله عز وجل قال لا الله عز وجل أنا أصمها وربنا سبحانه. فقال لا قل إن أختي وعلم أن الله عز وجل قال لا الله عز وجل أنا أصمها وربنا سبحانه العصمة. أما لوط فدفع يعني عن أضيافه قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. إذن دفع عن يعني الفاحشة الكبرى اللي هي يعني عمل قوم لوط. فعلى كل حال هنا لا بد من تقدير يعني من تقدير المصلحة الشرعية. طبعا يختلف حال الشخص المدافع عن نفسه في الضعف عن القوة وكذلك الصائل ممكن ان تصدي له وكثر شوكته تؤدي الى يعني كثر الشوكه والرجوع ويمكن الاستسلام له يؤدي الى ما هو اكبر وقد يكون الامر العكس. على كل حال اوضاع الفتنه يعني لا شك انه تقدر فيها المصلحه لكن الاساس من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد هذه شهاده لا شك. لكن هل يجوز يعني تركوا مثلا يأخذ المال ونحو هذا يعني هذا طبعا يعني مثل ما قلت طبعا الإمام يعني الإمام مقاتلة لا شك أنه يعني إذا تؤدي إلى فتنة أكبر يتترك نسمى الطاع واجب. من أجل هذه الآثار التي جاءت في هذا هو الذي من أجل هذا قال العلماء بأن هذا يعني حديث الباب لا يعني تعمم ولا يدخل فيه الحاكم استثنى منها الإمام. باب في أن الدفع لا يلزم المصول عليه ويلزم الغير مع القدرة. هذا هو يعني تتمة الحديث. الدفع هو الدفاع عن النفس لا يلزم المصول عليه يعني ليس واجبا في من اعتدي عليه ويلزم الغير مع القدرة. حديث الأول عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمنع أحدكم إذا جاء من يريد قتله أن يكون مثل ابني آدم القاتل في النار والمقتول في الجنة. رواه الإمام أحمد. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الفتنة كسروا فيها قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة فإن دخل على أحدكم بيته فليكن كخير ابني آدم. رواه الخمسة إلا النسائي. حديث الثالث عن سعد بن زيد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنها ستكون فتنة القائد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي. قال أرأيت إن دخل علي بيتي فبسط يده إلي ليقتلني قال كن كابن آدم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. حديث الرابع عن سهل بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة. رواه الإمام أحمد. هذه الأحاديث الثلاثة الأولى تدل في مجملها على استدل بها المؤلف على أنه في الفتنة التي لا يعرف فيها وجه الصواب من وجه يعني الخطأ فإن الأولى هنا عدم الدفاع عن النفس وأن الإنسان لا يدخل في هذه الفتنة وإن قتل فهو شهيد. وهذا طبعا يعني كالفتنة التي حصلت بين مسلمين في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاذ بن أبي سفيان كثير من الناس ما تبدى لهم وين الحق. فلا شك أن القعود عن قتال المسلم فيها هذا هو الأولى والأحرى كما قال النبي كما سأتي يعني إذا خرج المسلمان بسيفيهما إلى يقتل أحدهما الآخر فالقاتل والمقتول في النار. قلنا يا رسول الله هذا القاتل فما باب المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. أما قضية ابن آدم فابن آدم واحد معتدي واحد معتدى عليه قال له لا أقتلنك قال إنما تقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا باسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين لا أخلى يدك. فحديث عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمنع أحدكم إذا جاء من يريد قتله أي ظلما أن يكون مثل ابني آدم، القاتل في النار والمقتول في الجنة. وهذا في دليل على أنه يعني باستسلام القتل هنا ليس يعني عارا وليس شرا، كما فعل مع الصحابة رضي الله عنه لما عرف الناس عن يقتلوه يعني أسلم نفسه القتل، وجد أن في هذا يعني كأنه أراد بهذا حق لجميع المسلمين وأن لا يدخل في هذا. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الفتنة التي تقع بين المسلمون: كسروا فيها قسيكم، القسي اللي هي الأقواس يعني، وقطعوا أوتاركم، الوتر اللي هو الحبل الذي يربط القوس، واضربوا بسيوفكم الحجارة، أي كسروا يعني حدها، فإن دخل على أحدكم بيته فليكن كخير ابني آدم، أي الذي يعني ترك سودة القتل. ضروا الخمسة إلى النساء. وأما يعني أنا يعني أن هذا ما يلزم، يعني لو إنسان قاتل هذا يعني أمر جائز ومن الأفضل، ولو أنه لم يقاتل وترك نفسه للقتل فهذا لا شيء عليه، بل يكون خير بني آدم. وقلنا أن هذا في الفتن، يعني أن هذا في الفتن، يعني في فتنة الدين، في فتنة الدين الأول القتل. أما بالنسبة لإنسان صائل مجرد أنه صائل يريد أخذ المال، يعني إنسان قاطع طريق ونحوه، فهذا دفعه أولى. وعن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنها ستكون فتنة، القاعد فيها خير من القائد. والقعود هنا المقصود القعود عنها يعني خير من القائم، وهذه يعني اللي هو النشط فيها. والقائم واقف خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، يعني كلما كان الإنسان مقصر في هذه الفتنة كلما يكون أفضل، وكلما يكون يعني نشيط فيها كلما يكون هذا أشر. قال أي له رجل: أرأيت إن دخل علي بيتي فبسط يده إلي ليقتلني؟ في الفتنة حرج بين المسلمين بسبب الدين يعني. قال: كن كابن آدم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وأما حديث سهل بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذل عنده مؤمن، مؤمن إن ذل عنده يعني شخص اعتدى عليه، فلن ينصره ما قام معه لنصره وهو يقدر على أن ينصره وقادر على أن يحميه، أذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة، أن الله يذل، لأن الرسول قال بالنسبة للمسلم: المسلم أخو المسلم وقاسيه ولا يسلمه، يعني لا يتركه للذل والهوان. يقول الشارح: حديث ابن عمر أورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه، وأخرج نحوه أبو داود من حديثه بلفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من مشى إلى رجل من أمتي ليقتله فليقل هكذا، أي فليمد رقبته، فالقاتل في النار والمقتول في الجنة. وحديث أبي موسى أخرجه أيضا ابن حبان وصححه القشيري في الاقتراح على شرط الشيخين. وقال الترمذي: حسن غريب. وفي إسناده عبد الرحمن بن سروان تكلم فيه بعضهم، وثقه يحيى بن معين واحتج به البخاري. وحديث سعد بن أبي وقاص والثالث حسنه الترمذي وسكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص، ورجال إسناده ثقات إلا حسين بن عبد الرحمن الأجعي وقد وثقه ابن حبان. وحديث سهل بن حنيف اللي هو الرابع أخرجه أيضا الطبراني، وفي إسناده ابن لهيعة وبقية رجاله ثقات. يشهد لصحته حديث البراء بن عازب عند البخاري وغيره، وفيه الأمر بسبع والنهي عن سبع، ومن السبع المأمور بها نصر المظلوم، يعني مما أمر به النبي نصر المظلوم، من الإنسان إذا كان عنده مظلوم ينبغي أن ينصره. وحديث أبي موسى عند البخاري وغيره بلفظ: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ومعنى هذا أنك لا بد أن تنصره. وحديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فإذا كان ظالم ينبغي يعني مظلوم ينبغي أن تدفع عنه، أخرجه البخاري وغيره. وفي الباب عن أبي بكرة بنحو حديث سعد عند أبي داود، وعن أبي هريرة بنحوه أيضا عند البخاري ومسلم، وعن ابن مسعود بنحوه عند أبي داود، وعن خريم بن خاتم بنحوه أيضا عند أبي داود، وعن أبي ذر عند أبي داود والترمي بلفظ: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، قلت: لبيك وسعديك. قال: كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم؟ قلت: ما خار لي الله ورسوله، يعني ما اختاره الله لي ورسوله. قال: عليك بما أنت منه. قلت: يا رسول الله، أفلا أخذ سيفي فأضعه على عاتقي، أي يقاتل يعني؟ قال: شاركت القوم إذن، يعني في الفتنة. قلت: فما تأمرني؟ قال: تلزم بيتك. قلت: فإن دخل أو دخل علي بيتي قال فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف أي وهو على رأسك يعني فألقي ثوبك على وجهك يبوء باسمه واسمك أو باسمك واسمه. وعن المقداد بن الأسود عند أبي داود قال أيم الله يعني أيم الله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثا إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. معنى قوله فواها التلحف واهم يعني التلحف. وعن أبي بكرة غير الحديثين الأول عند الشيخين وأبي داود والنسائي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه. وعن خالد بن عرفطة عند أحمد والحاكم والطبراني وابن قانع بلفظ ستكون بعدي فتنة واختلاف فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول للقاتل فافعل. وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف وقد أخرجه الطبراني من حديث حذيفة ومن حديث خباب. وعن أبي واقد وخرشة أشار إلى ذلك الترمذي قوله كسروا فيها قسيكم قيل المراد الكسر حقيقة يعني على ظاهر الحديث ليسد على نفسه باب هذا القتال لأن الإنسان إذا كسر قوسه ما يجري فعل. وقيل هو مجاز يعني إنك مش ما معنى التكسير حقيقة وإنما لا تستخدم يعني لا تستخدم يعني القوس والمراد ترك القتال. ويؤيد الأول واضربوا بسيوفكم الحجارة يؤيد الظاهر بأنه لا يعني إنها تحصل كذلك. قال النووي والأول أصح الظاهر يعني اللي هو كسر القوس. قوله القاعد فيها خير من القائم إلى آخره معناه بيان عظم خطر الفتنة والحث على تجنبها والهرب منها ومن التسبب في شيء من أسبابها. إذا كان في فتنة بين المسلمين بخلاف على حكم أو ملك أو نحو ذلك فالهرب منها أفضل فإن شرها وفتنتها يكون على حسب التعلق بها. قوله كن كابن آدم يعني الذي قال لأخيه لما أراد قتله لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك كما حكى الله ذلك في كتابه. يقول الشوكاني والأحاديث المذكورة في الباب تدل على مشروعية ترك المقاتلة وعدم وجوب المدافع عن الهج والمال. هذا خلاص الموضوع حط خطين حبيت تحتها حديث تدل على مشروعية ترك المقاتلة لأن هذا مشروع وأنه مش معنى ذلك أنه واحد يجب أن يقاتل وندفع عن نفسه وأنه لو استسلم للقاتل فإن هذا يكون مشروعا وعدم وجوب المدافع عن النفس والمال. وقد اختلف العلماء في ذلك هذا كلام شوكاني فقال الطائفة لا يقاتل في فتن المسلمين وإن دخلوا عليه بيته وطلبوا قتله هذا قول يعني أنه يحرم الدفاع عن النفس ولا تجوز له المدافعة عن نفسه لأن الطالب متأول طالب اللي هو طالب الملك أو الحكم أو كذا متأول وهذا مذهب أبي بكر الصحابي وغيره وقد نهى كثير من الناس الذين خرجوا مع ابن أبي طالب قالوا ارجعوا قال لهم ارجعوا ولا تقاتلوا لأني سمعت الرسول يقول القاتل والمقتل في النار. وقال ابن عمر وعمران بن حصين وغيرهما لا يدخل فيها لكن إن قصد دفع عن نفسه هذا مذهب ابن عمر وغيره قالوا ما يدخل في فتنة يعني ما يدخل بين الصفين يحارب مع هذا ومع هذا وإنما يجلس في بيته فإن جاء يعتدى عليه وهو في بيته ما هو مدأدية يدافع عن نفسه. وهذا رأيهم أنه يعني يدافع عن نفسه إذا يعني اعتدي عليه وهو معتزل عن الفتنة. قال النووي فهذان المذهبان متفقان على ترك الدخول في جميع فتن المسلمين إن الفتن اللي تقع بين المسلمين اللي لسه ما يدخل فيها اللي هو مذهب أول الثاني مذهب أبي بكر ومذهب ابن عمر. قال القرطبي اختلف السلف في ذلك فذهب سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلم وغيرهم إلى أنه يجب الكف عن المقاتل ثم يقاتل ودول كلهم دول الثلاثة من الذين اعتزلوا الفتنة بين علي ومعاوية وجلسوا في بيوتهم سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلم رضي الله عنه. ومنهم من قال يجب عليه أن يلزم بيته وقال الطائفة يجب عليه التحول عن بلد الفتنة أصلا بل ينبغي إن كان في بلد الفتنة هذه فيها الحرب يتحول عنها بعيدا. ومنهم من قال يترك المقاتلة حتى لو أراد قتله لم يدفعه عن نفسه هذا حتى قالوا يعني لو حتى أراد قتله ما يدفعنك. ومنهم من قال يدافع عن نفسه وعن ماله وعن أهله وهو معذور إن قتل أو قتل. ولا شك أن هذا مشروع, لا شك أن هذا مشروع لحديث حديث الهرارة الصحيحين من قتل دون ماله فهو شهيد. عموم هذا. وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغي.
هذا المذهب الثاني,
جمهور الصحابة إلا قاموا طبعا ناس قاموا مع علي وناس قاموا مع معاوية, كلهم يرى أنه الحق ينبغي أن ينصر ولا يترك, لأن ترك الحق قد يؤدي إلى يعني استشراء الباطل. هذا رأي الجمهور, جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين. وكذا قال النووي وزاد أنه مذهب عامة علماء الإسلام. فتخطأتها إن عامة علماء الإسلام على هذا المذهب أنه يجب أو ينبغي قتال يعني الظالمين ونصر الحق. إذا عرفنا أن الإسلام معه الحق ينبغي أن ننصره حتى لو أدى هذا إلى قتل يعني بعض المسلمين في الصف الآخر. استدلوا بقوله تعالى فقاتل الذي تبغي حتى تسيء الأمر الله, وإن خافوا أن تقتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما الأخرى. الله يقول فقاتل الذي تبغي, يعني كن في صف أهل الحق وقاتل من تبغي حتى تسيء الأمر الله. قال النووي وهذا هو الصحيح, هو الصحيح أن يجب الإصلاح بين المسلمين في الفتنة, فإذا لم يعني يلجأ ويزعم الإصلاح عرفنا مين المعتدي ومن الذي يريد الفتنة, وعند ذلك تحول الجميع إلى يعني قتاله. ولا شك أن هذا هو الصحيح. وتتأول الحديث على من لم يظهر له الحق. حط خط في الكلام هذا, إن حديث الباب هنا اللي هو كن عبد الله المقتول وكن عبد الله القاتل, هذا في من لم يظهر له الحق إلا ما عرف وين الحق, فهنا هذا الذي ينبغي إن هو ما يقاتل لأنه ما عرف مين اللي يمكن يعني مين اللي معه الحق, يمكن يقف في صف يعني الظلمة. أو على طائفتين ظالمتين لا تأويل لواحدة منهما, يعني إذا كان طائفتين الاثنين ظالمين وكل منهم غير متأول وكل منهم معتدي وباغي, أن ذلك لا يجوز لا الدخول مع هؤلاء ولا الدخول مع هؤلاء والبعد عنه. وإذا يعني هجم الإنسان في بيته إما أن يدفع عن نفسه وإما أن يعني يموت شهيدا. قال أي النووي ولو كان كما قال الأولون اللي هو يعني ينبغي الاستسلام وترك عدم الدفاع عن النفس وعدم نصر الحق لظهر الفساد واستطال أهل البغي والمبطلون. انتهى. عند ذلك لو تركنا كل باغي يعني يفعل ما يشاء ولا أحد يقوم في وجهه لا شك إن البغي يستطيل. وقال بعضهم بالتفصيل وهو أنه إذا كان القتال بين طائفتين لا إمام لهم, ما فيش إمام لهم, فالقتال ممنوع يومئذ. وتنزل الأحاديث على هذا وهو قول الأوزاعي كما تقدم. وقال الطبري لا, إنكار المنكر واجب على من يقدر عليه. إنكار المنكر إذا شفنا إنسان مبطل وباغي ينبغي أن ننكر منكره ولو باليد. فمن أعان المحق أطاب, اللي يقوم مع المحق يعني صاحب الحق فهو مصيب. ومن أعان المخطئ أخطأ, من أعان المخطئ والباغي يكون مخطئ. وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها. إذا أشكل الأمر على الإنسان ما يعرف وين الحق موجود فهنا عند ذلك ينبغي أن يعتزل الفتنة. وذهب البعض إلى أن الأحاديث وردت في حق ناس مخصوصين وأن النهي مخصوص بمن خوطب بذلك اللي هم الصحابة يعني. وقيل إن النهي هو طبعا هذا بعيد لأن هذه أحاديث عامة. وقيل إن النهي إنما هو في آخر الزمان حيث يحصل التحقق أن المقاتلة إنما هي في طلب الملك, وقد أتى هذا في حديث ابن مسعود. يعني إن في آخر الزمان إنما يكون يعني ما يكون الناس متأولين وإنما يقاتلوا من أجل الملك فقط, فهنا تركهم أولى. لكن لا شك أنه القيام في وجه هؤلاء يكون أولى, القيام في وجه من يريد الملك والتغلب على المسلمين يكون لا شك أن يكون هذا أولى أن يدفع إذا كان في الإمكان دفع. وقد أتى هذا في حديث مسعود فأخرج أبو داود عنه أنه قال له وارثة بن معبد ومتى ذلك يا ابن مسعود؟ قال تلك أيام الهرش, وهو حديث وهو حيث لا يأمن رجل جليسه. أيام الهرش يعني القتل, حيث لا يأمن رجل جليسه يعني إنسان ما يقدر حتى يأمن بجليسه لأن يعني تسود فيها
يعني فتن وعدم ثقة الناس بعضهم في بعض. ويؤيد ما ذهب إليه الجمهور قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وهذه الآية عامة، وقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها وهي عامة كذلك، ونحو ذلك من الآيات والأحاديث. ويؤيده أيضا الآيات والأحاديث الواردة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسيأتي للمقام زيادة تحقيق في باب ما جاء في توبة القاتل من كتاب الخصاص وحديث سهل بن حنيف وما ورد في معناه يدل على أنه يجب نصر المظلوم، إن أي إنسان مظلوم ينصر، ودفع من أراد إذلاله بوجه من الوجوه، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا، وهو مندرج تحت أدلة النهي عن المنكر. يقول الشوكاني ما على الخلاف حين يجب على المسلم أن ينصر المظلوم وأن يقوم معه. شيخ الفاس خلصنا الباب هذا. هذا الجزء الثاني في الثوان الخمس المتأول، هذول الناشئ يعني ذاك القتال خارج هذا الأشياء. طيب نقرأ الباب الثاني، هذا نقرأ كتاب ما جاء في الثوان الخمس. عن أنس عن أبي طلحة أنه قال يا رسول الله إني اشتريت خمرا لعتان في حجري فقال أهرك الخمر واكسر الدينام، رواه الترمذي والدارقطني. حديث ثاني عن ابن عمر قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن آتيه بمدية وهي الشفرة، فأتيته بها فأرسل بها فأرهفت، ثم أعطانيها وقال غدوا علي بها، ففعلت فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام، فأخذ المدية مني فشق ما كان من تلك الزقاق لحضرته، ثم أعطانيها وأمر الذين كانوا معه أن يمضوا معي ويعاونوني، وأمرني أن آتي الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته، ففعلت فلم أترك في أسواقها زقا إلا شققته، رواه الإمام أحمد. حديث الثالث عن عبد الله بن أبي الهذيل قال كان عبد الله يحلف بالله إن التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حرمت الخمر أن تكسر دنانه وأن تكفى لمن التمر والزبيب، رواه الدارقطني. هذه الأحاديث الثلاثة يعني كلها في جملتها تبين أنه يجب كسر أوان الخمر بعد أن حرمها الله تبارك وتعالى. أما حديث أنس عن أبي طلحة أبو طلحة قال يا رسول الله اشتريت خمرا لأيتام في حجري، يبدو للتجارة في عام، فقال له النبي أهرس الخمر واكسر الدنان، وذلك أنه قال له في بعض الروايات يعني أفأجعلها خلا، فقال له لا، وأمره بأن يهرق الخمر، يهرق يعني كبه يعني ويكسر الدنان كذلك اللي هي أوان الخمر. وأما حديث ابن عمر قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن آتيه بمدية، المدية اللي هي السكين يعني وهي الشفرة الحادة، فأتيت بها فأرسل بها فأرهفت، أرهفت يعني حدت حدا شديدا، ثم أعطانيها وقال اغدو علي بها، يعني تعال معا في بعد الصلاة بكرة تعال بها، ففعلت فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر تباع، يعني السوق زقاق زمن الزق، والزق هو الكربة الصغيرة كانت تملأ الخمر جلد، يعني جلد العنز يدبر يدبر ويملأ بالخمر. فجلبت من الشام فأخذ المدية مني فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته، ثم أعطانيها وأمر الذين كانوا معه أن يمضوا معي ويعاونوني، يسيروا في الأسواق، وأمرني أن آتي الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته، ففعلت فلم أترك في أسواقها زقا إلا شققته. وما حديث عبد الله بن أبي الهذيل قال كان عبد الله يحلف بالله عبد الله بن مسعود إن التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حرمت الخمر أن تكسر دنانه وأن تكفأ لمن التمر والزبيب، يعني إن الخمر في ذلك الوقت كان فيها اللي يعني قطعها الرسول أمر بكسر دنانها، وديت كانت مصنوعة من الخمر وكذلك من الزبيب، رواه الدارقطني. يقول الشارح حديث أنس عن أبي طلحة رجال إسناده ثقات وأصله في صحيح مسلم وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أنس، قال الترمذي وهو أصح. وحديث ابن عمر أشار إليه الترمذي وذكره الحافظ في الفتح وعزاه إلى أحمد كما فعل المصنف ولم يتكلم عليه، وقال في مجمع الزوائد إنه رواه أحمد بإسنادين في أحدهما أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلطا، أي في آخر حياته يعني، وفي الآخر أبو طعمة، وقد وثقه محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي وبقية رجاله ثقات وحديث عبد الله رواه الدارقطني من طريق شيخ العباس بن عباس بن المغيرة الجوهري بإسناد رجاله ثقات، وقد أشار إليه الترمذي أيضا. وفي الباب عن جابر وعائشة وأبي سعيد، وأحاديث الباب تدل على جواز إهراق الخمر وكسر ديانها وشق زقاقها وإن كان مالكها غير مكلف، يعني مثل يتيم الصغير هذا غير مكلف، لكن كذلك يعني يتلف هذا المال له. وقد ترجم البخاري في صحيحه لهذا الباب فقال: باب هل تكسر الدينار التي في خمر أو تخرق الزقاق؟ قال في الفتح: لم يثبت الحكم لأن المعتمد فيه التفصيل، فإن كان الأوعية بحيث يراق ما فيها فإذا غسلت طهرت وانتفع بها لم يجد إتلافها وإلا جاز. يعني هل يجب نفس إتلاف الإناء مع الخمر، ولا إذا كان مثلا في إناء ممكن يستفاد به، فإذا كبر الخمر الذي ممكن يستفاد بالإناء فيبقى؟ ولا فخر هنا بيقول لأنه صاحب الفتح أنه إذا كان هذا الوعاء أو الظرف الذي فيه الخمر ممكن الاستفادة به يجوز. ثم ذكر أنه أشار البخاري بالترجمة إلى حديث أبي طلحة وابن عمر وقال: إن الحديثين إن ثبتا فإنما أمر بكسر الدنان وشق الزقاق عقوبة لأصحابهم، وإن كان مال حلال هذا اللي هو الظرف نفسه فهو كذلك من باب العقوبة أو من باب يعني قطع الطريق نهائيا على يعني كسر الإناء، إنما هو كذلك من باب سد الذرائع. وإلا فالانتفاع بها بعد تطهيرها ممكن، كما دل عليه حديث سلمة المذكور في البخاري وغيره في غسل القدور التي طبخت فيها الخمر. هذا الحديث في البخاري قال: نحن كنا أرض يعني فيها أهل الكتاب وليس عندنا يعني الأوان الكافية، نأخذ من آنيتهم، فقال: إذا لم تجدوا غيرها فاغسلوها يعني وكلوا. قال ابن الجوزي: أراد التغليظ عليهم في طبخهم ما نهي عن أكله، فلما رأى إدعانهم اقتصر على غسل الأوان.
فيه رد على من زعم أن دنان الخمر لا سبيل إلى تطهيرها لما يداخلها من الخمر.
فإن الذي دخل القدور من الماء الذي طبخت فيه الخمر نظيره، وقد أذن صلى الله عليه وسلم في غسلها فدل على إمكان تطهيرها. اكتفي بهذا اليوم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. لا، الخمر بذاتها إن شاء الله هذه باب النجاسات، صحيح أنها ليست نجسة. الراجح أنه إذا كان من باب العقوبة أنها تكسر، وكذلك إذا كان يعني سد ذريعة، إذا كان الناس ممكن أن هذه الأواني يعني تذكرهم بالخمر وخلوا مش يقولها ونحو هذا فيغلب التدبير ويغلب كسر الإناء أيضا. وأما إذا كان يعني الإناء هذا ممكن ما يؤدي إلى فساد بعد ويغسل وينظف ويستخدم، لا بس الاستخدام. في حديث ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله لما جاء الوقت يعني عبد القيس قال: انهيكم عن النقير والمجفف والمخير وعليكم بالموكة، فنهاهم عن عينة الخمر نفسها. ثم اخبر ابن عباس بعد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اباح لهم مثل هذا الشيء لما كانت فترة حتى يعني ينقطع يعني الشياخ من الخمر برؤية الإناء. الناس احيانا تشوف نفس الإناء تشتاف الخمر، مثل إنسان كان يدخن مثلا ترك التدخين، لما يشوف واحد عاضته يشتاق للتدخين مرة ثانية. ها؟ شوف يجربه خلاص يشتاق، شوف الكاس يرجع ثاني. فهذا أنهم متأولون، وأن هناك أدلة تدل على أن هؤلاء الجنة مشهود لهم، كان هناك هذا نفس الصف هذا نفس الصف هذا، وأن كل منهم أراد الحق. الله يقولوا عن طائفتين من اقتتلوا فذول قال من المؤمنين، فيدل على أن أهل الإيمان ممكن أن يقتتلوا، فليس بالضرورة أن يكون كل مسلم يقاتل مسلم كافر. لو كان كل مسلم يعني يقابل مسلم فيكون الاثنين كفار أو الاثنين في النار، ما صلى الله عليه وسلم أن تقتلوا أن يقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما الأخرى فقتل الذي تبغي. ففيه الآيات والأحاديث هذا كثيرة تبين أن يعني ان هؤلاء كل منهم كان يريد يعني يظن ان الحق معه. ليس عمرو بن العاص يقول: ثم حدث الامور لا ادري ما حالي فيها، فيدل على انهم كل منهم كان يظن ان الحق معه. الذين كانوا مع علي يعتقدون ان هذا امام الحق وانه ينبغي انه بويع له وسلخ في البيعه وانه اصبح امام ينبغي ان يطاع، وأما الآخرون فكانوا يرون أن الذي بايع على ابن أبي طالب هم ثوار قتلوا عثمان، وأنه يجب الأول القصاص منهم قبل أن يتفق على إمام فيبايع. فالمسألة كانت فيها نظر يعني للجميع، وهو أن معاوية هو مطالب يعني بالدم.